بارك الله فيكم، ونبدأ الروحة بالمعتاد، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيدنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم ورضي عنا بكم آمين. من كتاب الدعوة التامة والتذكرة العامة للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى آمين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العلام، الذي من علينا بأن هدانا إلى الإيمان والإسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام، وبين لنا في كتابه العزيز المبين على لسان رسوله الصادق الأمين شرائع الدين من الحدود والأحكام ومناهج الحلال والحرام، وميز لنا بين الحق والباطل والهدى والضلالة والطاعات والآثام، فوضحت بذلك المحقة للسالكين المهتدين، وقامت به الحجة على التاركين المعتدين. وله سبحانه وتعالى النعمة السابقة والحجة البالغة على جميع العالمين من كل خاص وعام، خلق الخلق لما يشاء واستعملهم فيما يشاء رحمة وفضلا وحكمة وعدلا، ونوعهم في ذلك وفي غيره من أحوالهم وأفعالهم وسيرهم، وصورهم على أنواع وقسمهم فيه على أقسام، ليدل بذلك على عظيم قدرته الباهرة وعلمه المحيط ومشيئته القاهرة وشؤونه الباطنة والظاهرة، وليس في شيء من ذلك بجائر على عبيده ولا بظلام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق الجنة وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل الجنة يعملون، وخلق النار وخلق لها أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون، وهم في جميع ذلك لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وليس بذلك في حال تقصيرهم عن القيام بحقه والامتثال لأمره والوفاء بعهده، ولا في ارتكاب نهيه والعمل بمعصيته يعذرون، مهما كانوا مختارين وغير مستكرهين ولا مقهورين ولا مقبورين. وقد هلك المتنطعون والمتعمقون والمترخصون والمحتجون على ربهم، الذين قال فيهم عز من قائل: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فله سبحانه الحول والطول والفضل والإحسان والمن والإنعام، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين وختم به النبيين وجعله سيد المرسلين وأكرم السابقين واللاحقين وأول الشافعين المشفعين، وعلى أهل بيته الطاهرين الكرام، وعلى أصحابه الأئمة الأعلام، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والقيام والحشر إلى الله والحساب والوزن، والعبور على الجسر الذي تثبت عليه أقدام وتزل عنه أقدام، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار والسخط والانتقام، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم إن بك العياذ والليال والاستعانة والاعتصام، نعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل شيطان مارد وجبار معاند وباغ وحاسد، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأنت الرحيم الغفور، تجير ولا يجار عليك، ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اهدنا بهداه، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا اجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي تفرد بالقدم وتوحد بالبقاء والدوام. أما بعد، فهذا مؤلف مبارك
عليه اللي هو كتابه
الدعوة التامة.
جزا الله الإمام الحداد على ما هيأ الله على قلمه ولسانه وقلبه من هذا النفع العام في هذه الكتب الطيبة المباركة التي أبقاها لنا ولكم، تعكس بركة هذه الطريقة والمدرسة، طريقة ألبا علوي ومدرسة حضرموت. الله ينفعنا بما سمعنا وما ستسمعون. وهذه المقدمة لهذا الكتاب، وأذكر أن أول كتاب قرأته على الحبيب عبد القادر هو هذا الكتاب. أول ما ارتبطنا بالحبيب عبد القادر في عام 1402 أو آخر عام 1401 كان قراءتنا أول ما قرأنا في هذا الكتاب، فكان الولد يقرأ وأنا أتذكر تلك الفترة التي هيئ الله سبحانه وتعالى فيها الجلوس بين يدي أولئك الرجال الذي لا نستطيع أن نردهم جزاء، جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن الأمة خير. وهذه هي طريقة السلف الصالح كلها، كما سمعتم الدعوة التامة والتذكرة العامة. طريق أهل الله هي الدعوة، طريق أهل الله هي حدو الناس، جمع الناس على الله، تقريب الناس من ربهم، تحبيب الناس لمولاهم، وتحبيب المولى للناس. هذا أصل الدعوة، والذي عليه غالب أهل السلامة في الدنيا منذ عهد النبي إلى اليوم. وكثير من المسلمين ما يدرك هذا المعنى، تتخطفهم والعياذ بالله الأسباب والأفكار وما يجري في حياة الناس. فكلما سمعنا مثل هذا الكلام نعود ونعلم أن الأصل في الاستقرار والاطمئنان هو أن نسمع مثل هذا الكلام الذي يدعونا إلى أعلى درجات معاني الدعوة، هي الدعوة التامة التي لا تأخذ يمين ولا شمال، لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو. هذا المقصود مما يريد أن يطرحه في هذه المقدمة. وبعد ذلك سيتناول في الكتاب كثير من التوجيهات لطالب العلم وللعالم ولكل من يسعى في هذا الوجود لأجل خدمة هذه الطريق التي فيها عين الاتباع للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب إن شاء الله وبقية كتب الإمام الحداد. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. من كتاب المستصفى في سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف الشيخ الإمام العلامة الفقيه محمد بن سعيد بن معن القريضي اللحجي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال القاضي الأجل السيد أبو عبد الله محمد بن سعيد بن معن القريضي رحمة الله عليه ورضوانه: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. أما بعد، فهذا مختصر في سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستخرج من صحاح كتب أئمة الحديث رحمة الله عليهم، وهم مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمة الله عليهم أجمعين. وفيه شيء من كتاب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وكتاب محمد بن عبد الله بن سنجر مما ذكره زيدون بن علي رحمة الله عليهم أجمعين في كتابه من غير وقوف على كتابيهما ولا سماع لهما خاصة. محذوف الأسانيد إلا المتون، مكتوب في أول كل خبر علامة اسم من ذكره منهم، فعلامة ما ذكره مالك رحمة الله عليه طاء مأخوذ من اسم الكتاب، وعلامة البخاري خاء، وعلامة مسلم ميم، وعلامة الترمذي تاء، وعلامة أبي داود دال، وعلامة النسائي نون، وعلامة ابن سنجر سين. وقد يكون في بعض ما اتفق عليه من اتفق منهم من الأحبار كلمات مختلفة، مختلفة الألفاظ متفقة المعاني، وقد يكون في شيء منها زيادة عن بعضهم ونقصان عن بعض، فمنها ما ذكر لفظ كل واحد فيه، ومنها ما لم يذكر وهو النادر، والله يعلم النية في ذلك والقصد، وهو المسؤول الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والعفو عن الزلل والخطأ والعمد، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وينفع به من وقف عليه من جميع المسلمين، إنه سميع الدعاء فعال لما يشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على رسوله محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه وسلم عليهم أجمعين. كتاب الإيمان.
ما شاء الله، جزا الله الإمام القرظي خير الجزاء على هذه الخدمة التي خدم بها سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. شيعان كراسي للسادة الكبار شيابة، دائما من خدم العلم من أهل السنة يقدس ويعظم. تفضل حبيبي تفضل. جزا الله خير هؤلاء الذين يخدمون هذا الدين. هذا الإمام يمكن مرت عليكم ترجمته، قرأتم شيء من ترجمته. أسألك مجرد سؤال، ما قرأت الترجمة مع أنها موجودة في الكتاب؟ دائما لما تقرؤون كتاب خذوا نصيب من الترجمة، يعني معنى الترجمة مختصر حياة الرجل الذي ألف، لأنه من الوفاء للمؤلف أن تذكر نسبة من حياته لطلبة العلم، كما يقولوا في زمانكم البطاقة الشخصية له التي تعرفنا شرف هذا الرجل، كيف تعلم، عمن أخذ، إلى أي حد بلغ في العلم، إلى أي حد بلغ في الاستقامة وغير ذلك. لأنه سيذكر أحواله وتذكر أخباره وتذكر حسناته وتذكر كثير من شؤونه أو محاسنه التي هي المرجوة من الكتاب. عندما نقرأ كتاب لأحد لابد نعرف من هو وما هي درجة علمه الذي أبلغته إلى أن يخدم السنة، وبهذا الخدمة الجليلة. هذا كتاب المستصفى يحبه كل الأولياء ويقربون من قرأ فيه واطلع عليه وعرف معانيه وتتبع ما ذكره من الدقائق التي سمعتم الكلام عنها في خدمته لهذه المجموعة من كتب السنة. كلمة المستصفى أي استصفى، استخلص في هذا الكتاب زبد من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يحتاج إليه الأمة، فصار هذا الكتاب من أهم الكتب المختصرة الملخصة الجامعة كما يقال، كل معاني الشريعة التي يحتاج إليها المؤمن، وبعبارات من عبارات الحبيب صلى الله عليه وسلم التي هي من جوامع الكلم. وستسمعون في هذا الكتاب ما يفيدنا ويفيدكم من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ومما خدمه هؤلاء العلماء. بدأ بالكلام عن الإمام مالك، ثم ذكر بعد ذلك بقية الذين نقل عنهم كتب الحديث وكلام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن رجال الحديث ليسوا قليل، لكن في واجهة الأمر مثل الإمام البخاري، مثل الإمام مسلم، مثل الإمام مالك، مثل أبي حنيفة، هؤلاء هم زبدة القوم في تلك العصور. ثم تكلم مثل سنن أبي داود، سنن النسائي وغيرها من الكتب يسمونها الأمهات عند أهل السنة، الأمهات الست، هذه هي مقدمة كتب الحديث عند أهل السنة، وجمعت كل ما يحتاج إليه الإنسان المسلم فيما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة من النعم أنكم تستمعون إلى مثل هذه الأحاديث وتحضرون مثل هذه المحاضر، ينفعكم الله بها ظاهرا وينفعكم الله بها باطنا. دائما اجعلوا لكم نيات صالحة في حضوركم المجالس، واجعلوا قلوبكم من الداخل منبسطة أي فرحة، فإنه إذا قرأ كلام عن النبي فكأن النبي هو الذي يتكلم، وإذا جاء كلام لأولياء الله فكأنه هم الذي يخاطبوننا، لأن هذه لغتهم وهذه رسالتهم وهذه كلماتهم وهذه ألفاظهم. فإذا تمثلت هذا المعنى بلغ إليك سر ما كتبه في تلك الساعة، لأن الكاتب أو الولي أو الموجه أو العالم أو غير ذلك له نيات، فالنية عندما يكتب تسري في القلم وتسري في الكتابة وتسري في الحرف. فعندما تسمع أو عندما تقرأ استحضر هذه الأمور بنية صالحة، يرجع إليك سرها، يرجع إليك بركتها. نحن لا نريد أن نكون أوعية جوفة، الأوعية الجوفة ينظر للشيء من الكلام الطيب أو يسمعه ويعتبره شيء معتاد، هذا وعاء أجوف. أما الوعاء الذي يستقبل ما يستفيد على صفتين، صفة يعرف المعنى المذكور، وصفة أخرى أنه ينوي النية التي نواها المؤلف فيما طرح وفيما فهم وفيما استنبط، حتى ينال البركتين، بركة العلم الظاهر وينال بركة العلم له علم الباطن. بارك الله في الجميع. أقرأ.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة على رسول الله. من كتابكم إحياء منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف وبراءتهما من طرفي الإفراط والتفريط المسيس، رضي الله عنكم ونفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلع القرآني
لا عدا كلا بتبدأ فيه، نحن نريد نسمع الكتب التي قدها تستمر. عفوانا أحسن، أيوة. فتحنا كتب بتأخذ الوقت عليكم، الذي يقرؤون على المعتاد نسمع منهم، وأنت إن شاء الله تنال بركة تفتح الكتاب. بارك الله فيك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من كتاب أيها الولد للإمام أبي حامد محمد الغزالي نفع الله به وبعلومه،
أنت الذي تقوم بالروحة. بارك الله فيك، تفضل.
ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى أن قال وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها لله، ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالي بمذمتهم. واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق، وعلاجهم أن تراهم مسخرين تحت القدرة، تحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة، لتخلص في مرآتهم. ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. أيها الولد،
أيها الولد، كلمة اختارها الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله رحمة الأبرار، وهو مؤدب وهو مربي وهو حجة وهو عالم، ومع أنه كتب هذا في القرن الخامس الهجري، لكن لليوم هذا الكلام يتجدد، والكلام يخص كل ولد، يخص كل رجل، يخص كل أب، يخص كل أم، يخص كل معلم، ويخص كل مريد، ويخص كل سالك. هكذا تتوجه المفاهيم من هؤلاء الرجال. وذكر من ما ذكر مسألة مهمة في حياة المريد المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص، وضد الإخلاص الرياء. فالإخلاص أن يخلص العبد العمل لله ما استطاع، والرياء أن يشوب العمل شيء متعلق بالناس، يرائيهم إذا رآهم أو جالسهم أو ينتظر مدحهم أو ينتظر تمجيدهم. فقال لا ينبغي ذلك للمريد، بل عليه أن يرقي نفسه على عكس ذلك، حتى لا يشغل نفسه مدام يعبد الله بالخلق. حتى قال يراهم كالحجارة، يعني كأن لم يكن أحد معه، يجعل عمله خالص لوجه الله. وهذا ليس من السهل، هذا فيه صعوبة، لأنه مخالف لطبع النفس. النفس ما تقبل إلا أن يعمل الإنسان ما يرد عليه وعلى خواطره. كلنا ذلك الرجل، ترد علينا خواطر، وترد على الإنسان فرح بنفسه، ويرد على الإنسان شيء مما يعجب به في ذاته أو في علمه أو في شيء، طبيعة الحال. لكن كيف تقاوم ذلك؟ كيف؟ لأن كلمة الإخلاص عندما يرد عليك أي شيء، كيف تخلص العمل، أو بمعنى تخلصه من شائبة الرياء أو من شائبة العجب أو من شائبة العمل الذي ربما دخل فيه شيء من الاهتمام بالناس، وماذا سيقولون وماذا قالوا، وهل سيمدحوا أو هل سيذموا. أي عبد يترقى في هذا السلوك، لأن هذا سلوك التصوف، الكلام الذي يكتبونه ويتكلمون عنه ليس متعلقا بالعلوم النظرية ولا العلوم التي تدرسها الناس في مدارسهم ويتخرجون فيها. هذا يتكلم عن علم يسموه علم القلوب، وهذا علم القلوب جوهر العلوم، كيف يصلح الإنسان باطنه. والظاهر لا تقصر فيه، خذ بما يلزمك من علم الظاهر. وحتى في علم الشرع حين يكون ظاهر وحين يكون باطن، وحين يكون يجمع بينهما. فيشير للمريد الذي يريد أن يترقى، تعرفوا أن المريد هو الذي يقوي نمط إرادته في علاقته بالله، يعني سيطر على نفسه، سيطر على شهواته، سيطر على توجهاته، سيطر على قوته الداخلية حتى يسيرها على مراد الله، على الوجه الصحيح والمطلوب. هذا المريد. فإذا استقرت النفس في الإرادة ارتقى إلى طريقة الله سالك، صار من السالكين. وإذا استقرت في السلوك ارتفع إلى درجة النسك أو الناسك، وهم الناسكين. هذه التي عليها شان الترقي المعنوي، كما يترقى الطالب من درجة إلى درجة ومن مرحلة إلى مرحلة في العلم الظاهر، الذي أنتم الآن تأخذون في مواقع التعليم، فإن في تربية النفوس عند أهل الله نوع من أنواع الترقي، وهذا الترقي يشعر به الإنسان عندما يتعلم كيف يعامل نفسه. كل واحد ربما يلد ويكبر وعنده نفس يسموها النفس الأمارة، وهذه نفس، فكيف يعمل على تأديبها وتهذيبها حتى تترقى إلى النفس اللوامة، هذه الثانية، ثم تترقى إلى النفس الملهمة. فهذا الترقي يأتي عن طريق مجالسة أهل العلم وسماع مثل هذا التوجيه. لهذا عليكم أن تهيئوا عقولكم وقلوبكم لأجل تصححون مسألة الإرادة. أنت طالب علم مريد، وللأسف أن في هناك آخرين طلاب علم لكن مريد. الفرق بين المريد والمريدة حركة، المريد بفتح الميم والمريد بكسر الميم، وهذا في إشارة الكسر أي الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى بمعنى مريد. وأما المريد المتكبر والمتجبر، ولا أحد وصف في القرآن بمريد إلا من؟ إلا الشيطان الرجيم. فكيف يعمل طالب العلم على أن يكسر نفسه من أجل الله؟ يتعلم الانكسار، يتعلم الخضوع، يتعلم تأديبها تهذيبها، حتى ينال ما سمعتم فيما أشار إليه في كلمتي أيها الولد، لأجل يصبح هذا الطالب أو هذا المريد على غاية من غايات السلوك في ظاهره وباطنه، كله يكون لله، أي مخلصا لله سبحانه وتعالى. عندنا في طريق أهل الله في منهج حضرموت ومنهج السلف الصالح الإخلاص واحد من القواعد الخمسة: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله، بمعنى أنه كان جزء من منهج التسليك في هذه الطريق التي يترقى فيها المريدين. الآن نحن معدنا نترقى بهذا، كانوا في الماضي لما كانت هذه الطريق قائمة برجالها وشيوخها ما كانوا يجدون مدارس كما نراها الآن، ولكن كانوا يجدون شيوخ، فالذي يهمهم في المريد إصلاح باطنه وإصلاح ظاهره، فلذلك يفهمون هذا الكلام لأنهم يجدوا الكلام دائما فيه. وأما إذا صار طالب العلم همه الشهادة أو همه الكتاب الذي يقرأ فيه والنجاح فيه، يكون محصور هذا المعنى في مادة ظاهرة، بينما العلم الذي يدعى إليه الولد أو المريد أو الطالب أن يقرأ الكتاب ويفهم ما في باطنه من التوجيه، فيدخل في قلبه وصدره فيصبح ممن يقول الله تعالى فيهم: بل هو، أي هذا العلم، آيات بينات فيه، يعني معناه أنه خرج من السطور وتحول إلى الصدور، خرج من السطور المكتوبة وتحول إلى الصدر، مثله مثل القرآن عندما يتحول من قراءتك سطور ثم يتحول إلى حفظ في صدر الإنسان يعرف حقه ويؤديه كما يجب وكما ينبغي. الله يوفق. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم ونفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. من كتاب بداية الهداية للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي إلى أن قال: آداب الاستعداد لسائر الصلوات. ينبغي أن تستعد قبل الزوال لصلاة الظهر فتقدم الغيلولة إن كان لك قيام بالليل أو سهر في الخير، فإن فيها معونة على قيام الليل، كما أن في السحور معونة على صيام النهار. والغيلولة من قيام غير قيام بالليل كالسحور من غير صوم بالنهار. فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال وتتوضأ وتحضر المسجد وتصلي التحية وتنتظر المؤذن وتجيبه، ثم تقوم فتصلي 4 ركعات عقيب الزوال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولهن ويقول: هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. وهذه 4 قبل الظهر سنة مؤكدة، ففي الخبر أن من صلاهن وأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه 70,000 ملك يستغفر ملك يستغفرون له إلى الليل. ثم صلي الفرض مع الإمام، ثم صلي بعد الفرض 2 ركعتين فهما من الرواتب الثابتة.
وهذا التسليك والتوجيل كل واحد مننا، خاصة بالنسبة للمريد المترقي الذي عنده فراغ من الوقت وجاء إلى موقع علم لأجل ينال نصيبه من العلم. كما سمعتم، إذا كان هذا الذي جاء لطلب العلم يريد العلمين، علم الظاهر وعلم الباطن، يقال عنه أنه طالب علم درس في الرباط أو درس في الكلية وأنه تخرج، فهذا مطلب. لكن هناك مطلب آخر، والذي عليه المدار في كلام الإمام الغزالي، ترتيب وظائف الأوقات. هل نحن وأنتم خاصة الذي في الرباط تأتون لصلاة الظهر قبلها يعني بعد قبل الزوال، وتتوضؤون وتدخلون المسجد وتقومون بهذه الركعات الأربع؟ هذا السؤال موجه للجميع. فإن كنت تفعل ذلك مع وجود الفراغ ومع وجود المكان، بمعنى أنها عرضت لك الأسباب، تهيئت الأسباب. إذا كانت الأسباب قائمة والنفس لا تقبل، الخطأ في الأسباب ولا في النفس؟ خطأ في النفس. فالذي حصل أنه وضعت المساجد وقرأت الكتب ووجهكم الشيوخ لأجل تصلون إلى غاية معينة. الذي يعرقل بني آدم نفسه، إذا النفس الأمارة منعته من شيء من ذلك القبيل، ليس المسؤولية على المعلم ولا على الأستاذ ولا على المكان ولا على من يشرف عليك، المسؤولية عليك أنت الذي قصرت في نفسك. فعليك كما سمعتم أن تهتم بوظائف الأوقات، حتى رتب لكم وظائف الأوقات لما يسمى بالقيلولة. القيلولة هو النوم قبل الظهر ولو حتى مدة قصيرة، لأجل يستعين بها الإنسان عليه على قيام الليل. فحتى النوم له نية أخرى، له نية معينة، فينام بنية قيام الليل. قال لك إذا نام بلا نية وليس له نية في قيام شيء من الليل، فهو كمن يتسحر ولا يصوم. فكل شيء له نتيجة، كل سبب له نتيجة. وإذا عرفت أنت الطالب والمريد هذا الكلام، من المستفيد؟ الغزالي هو المستفيد، ولا أنا الآن لما أخطبكم أنا المستفيد؟ أنا مثلكم مطالب، كل منا ومنكم هو المستفيد. يترقى ويحس في نفسه طعم لذة الطاعة والعبادة والانكسار والخضوع لله في هذه الأوقات. قيام الليل إذا ما تهيأ الإنسان قيام الليل يبكي على نفسه، قال قم من الليل ولو كحلب شاه، قم من الليل ولو كشج بيضة. لابد تقوم من الليل ولو القليل. إذا قمت قبل صلاة الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة، دخل توض واستقبل القبلة وصلي وقرأ الأدعية المطلوبة، وكلها موجودة ومسجلة عندكم في الكتب حجة قائمة. ما ممكن واحد يقول ماذا أقول ما أعرف، نقول له إلا تعرف، عندك كتب تتكلم عن وظائف الأوقات. التقصير منك أنت، أنت الذي أخذت بك نفسك وأهواك فتأخرت عن الله، عن الشيء الذي سيرفعك ويرقيك في علاقتك بالله. فمحك الاختبار لنا جميعا ولكم أنتم طلبة العلم، العمل. الآن سمعنا كلام يسمونه علم في الروحة، لكن بقي علينا العمل، لكن نخرج بنتيجة وفائدة تعود على كل واحد منا. لو رأيتم مثلا 10 دخلوا المسجد، واحد اعتكفوا البقية ما اعتكفوا، هل سيستفيدوا من نيته؟ هو اللي استفاد لأنه عمل بالعلم. وأما البقية لن يجدوا الفائدة من دخول في المسجد مع هذا الذي نواهم لم ينون. فالآن سمعت القاري يقرأ، فإن كان هناك استقبال للاستفادة معنى ذلك أن طلب العلم نافع. وإن كان الإنسان يسمع ولا يقدر يغير وضعه، عليه أن يبكي على نفسه ويجاهد نفسه، ولو حتى على المدى، حتى يسيطر على هذه النفس ويحكمها. والنفس كالطفل، ان تهمله ايه شبع على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطمي عليه.
الصنف الثالث، دعوة الأمراء والسلاطين وولاة المسلمين، إلى أن قال فيه: وعلي أن لا يوسط بينه وبين رعيته ولا يستعمل عليهم إلا أهل الخير والدين والأمانة والصيانة، فإن السلطان بوسائطه وعماله الذين يكونون بينه وبين الناس، فمهما كانوا أخيارا وأمناء بلغوا عنه وبلغوا إليه الأمور على ما هي عليه من غير تغيير ولا زيادة ولا نقصان، ومهما كانوا أشرارا مفسدين خونا بلغوا إليه الأمور على حسب أهوائهم ووفق أغراضهم الفاسدة، فتلتبس بسبب ذلك الأمور وتضطرب الأحوال، وينسب ما يصدر منهم إلى السلطان مما يستحسن أو يستقبح، فليحترز السلطان غاية التحرز وليتحفظ نهاية التحفظ من وساطة السوء وعمال السوء، وعليه أيده الله تعالى أن يظهر من نفسه الرغبة في الخير والطاعة وإقامة أمر الله في عباده ومحبة العدل والإنصاف وكراهية الظلم والجور، حتى يتقرب إليه أعوانه والمتصلون به بفعل مثل ذلك وإظهار العمل به، ويرفعون إليه ما عرفوا منه الرغبة فيه وحب القيام به من تلك الخيرات والمبرات. فقد قالوا: السلطان كالسوق يقلب إليها ما ينفق فيها، ومعناه أنه إن عرف منه الميل إلى العمل بالحق والخير أكثر أعوانه من ذكر ذلك عنده، وتقربوا إليه بالمعاونة، وأن عرف منه ضد ذلك كان الأمر منهم على وفق ما يناسبه وينفق عنده.
نعم، الإمام الحداد ما ترك باب إلا وطرقه. لو تنظرون في كتبه ما من باب. الآن الموضوع اللي يتكلم فيه مع الحكام، فهو يتكلم مع المريد، يتكلم مع العالم، يتكلم مع الحاكم، يتكلم مع التاجر، ويتكلم مع كل نماذج الناس في حياتهم، لأجل تعرفوا أن الرجال أولي الرأي الصائب يعرفون كيف يسوسون الحياة، ويعرفون كيف يضعون الأسس والقواعد لحياة الناس في كل شؤونهم. الإنسان المجتمع يحتاج إلى حاكم كما سماه السلطان، يحتاج إلى تاجر، يحتاج إلى ساعي الذي يسعى في الحياة باعتباره مثلا يجمع بين اثنين أو يفعل شيء من الوسائط التي يحتاجون إليها الناس، وإنسان مثلا مشتري وإنسان بائع. كل واحد منهم تعرض للأدب الشرعي الذي يضبط له حياته العلمية وحياته العملية، وهذا من أسمى ما يكون عند العالم الذي لا يترك شيء إلا ويتعرض له في زمنه. الإمام الحداد جاء متأخر وقد سبقه مئات العلماء والدعاة، لكن هو في زمنه إلى اليوم. كان يقول الحبيب عبد القادر أن الإمام الحداد حجة لنا وعلينا، قال: حجة لنا أننا ما نجلس مجلس في أي بلد في الدنيا ونذكر الإمام الحداد ونقول نحن من هذه المدرسة إلا نحترم للإمام الحداد، هذا حجة لنا. قال: وأما حجة علينا أن من بعد الإمام الحداد إلى اليوم ما أحد جاء مثله. كيف هذه المنحة التي منحه الله إياها حتى صار على هذه الميزة وعلى هذا المقام؟ كل واحد يطلع مننا أن يعطيها الله سبحانه وتعالى حتى نسبة من هذه الهمة، لأن مجال الإمام الحداد هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فوضع قواعدها وأسسها واستنبط معاني عظيمة من كتاب الله ومن سنة نبيه ومن كتب الإمام الغزالي ومن غيرهم، فاستخلصها كلها في قضايا جمعها في كتابه حتى تكون سهلة التناول بين الناس. جزاه الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا. كملتوا؟ تفضل.
من كتاب تذكير الناس تذكير المصطفى لأولاد المصطفى وغيره من مكتباه الله واصطفى لسيدنا الحبيب بكر العطاس بن عبد الله بن علي بن زين الحبشي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بكم وسائر الصالحين ورضي الله عنكم. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: وعليكم أيها الأولاد والإخوان بالتمسك بالعروة الوثقى والسلوك على الطريقة المثلى في السر والنجوى، وهي الطريقة العلوية التي سلكها خير البرية عليه أشرف الصلاة وأزكى التحية وآله وصحبه الأئمة المهدية والسادة الأولياء الصوفية الحرية، بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة عليك بطريق قوم إذا فزع الناس لم يفزعوا، وإذا طلب الناس الأمان لم يخافوا. قوم من أمتي في آخر الزمان يحشرون يوم القيامة محشر الأنبياء، إذا نظر الناس إليهم ظنوا أنهم أنبياء مما يرون من حالهم، فأعرفهم فأقول أمتي، فيقول الخلائق إنهم ليسوا أنبياء، فيمرون مثل البرق والريح تغشى من نورهم أبصار أهل الجمع، أي تصيبها غشاوة. فقلت يا رسول الله فمر لي بمثل عملهم لعلي ألحق بهم. قال يا أبا هريرة ركبوا طريقا صعب المدرجة، أي صعب المسرك والممر، مدرجة الأنبياء، طلب الجوع بعد أن أشبعهم الله تعالى، وطلب العريا بعد أن كساهم الله تعالى، وطلب العطش بعد أن رواهم الله تعالى. تركوا ذلك رجاء ما عند الله، تركوا الحلال مخافة حسابه، وصاحبوا الدنيا فلم تشغل قلوبهم. تعجب الملائكة من طواعيتهم لربهم، أي من طاعتهم لربهم، طوبى لهم، ليت الله قد جمع بيني وبينهم. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إليهم فقال يا أبا هريرة إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا فنظر إلى ما بهم من الجوع والعطش كف ذلك العذاب عنهم، فعليك يا أبا هريرة بطريقهم، من خالف طريقهم بقي في شدة الحساب. قال مكحول راوي الحديث فلقد رأيت أبا هريرة وإنه لتلوى من الجوع والعطش، فقلت له رحمك الله ارفق بنفسك فقد كبرت سنك. فقال يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قوما وأمرني بطريقهم، فأخاف أن يقطع القوم طريقهم ويبقى أبو هريرة في شدة الحساب. انتهى.
هذا الإمام الحبيب العلامة أبي بكر بن عبد الله العطاس، هذا صاحب الكتاب متأخر، عاد نحن عرفناه وعرفوا كثير من كبار الأولياء الذين كانوا على غاية من غايات الالتزام في طاعة الله، ودرج نفسه على هذه التربية في حضرموت، كان في تريم ونواحيها في ثبي على هذا التربية وعلى هذا السلوك، درس في الرباط، درس عند الشيوخ، تعلم العلم الأبوي النافع، وجد من يدله على الله سبحانه وتعالى من صغره، نشا على هذا السلوك، صار لا يشغله إلا طاعة الله، ويمكن أن يقال فيه شاب نشأ في طاعة الله، أو شاب نشأ في عبادة الله، فكان يشغله فينا وفي أشباهنا وأمثالنا كيف يدلنا على طريق السلف، سماها الطريقة العلوية، منهج البعلوي، كيف نتبع المنهج السديد في القيم والأخلاق والاتباع، وليس المقصود بأن تدخلون في حزب اسمه الطريقة العلوية وذاك عنده طريقة ثانية. هذه العلل أصابت الناس المتأخرين، هذه إحدى الوسائل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى بيقين، ويتكلم عنها أهلها ورجالها لأنهم يعرفون القواعد فيها ويعرفون أثرها عندما يأخذ بها المريد بقوة، لذلك تكلم عن هذا وذكر أنها من أعمالهم ومن سيرهم ومن سلوكهم، حقيقة الزهد مع الله سبحانه وتعالى من حيث الورع فيما يأكل ويشرب، ومن حيث الاستمرار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث كان يشتاق إلى هذا النموذج من الرجال الذي يبلغون في السلوك ويبلغون في الأدب إلى هذه الغاية. واليوم نحن نعيش عصر آخر، لكن أقل شيء نسمع نعرف أن التاريخ مر فيه رجال كان لهم أثر كبير في حياة أزمنتهم، وحتى إلى الآن مثل هذا الإمام المتوفى كان هو قرين الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، الحبيب محمد الشاطري، والحبيب أحمد بن رحمن بن أحمد الكاف، وغيرهم ممن عرفناهم، عاد حكيم وإخوانه والبكري والحبايب هؤلاء عرفوهم وجالسوهم وحضرنا مجالسهم، فما ترى في مجالسهم إلا السكينة والخشوع والخضوع والأدب وحسن الترقي وحسن التلقي، يجلس الإنسان معهم كأنه في الجنة، مجالس خير، مجالس بركة، مجالس ذكر، يخرج من الإنسان سخائم الدنيا والقاذورات والأوساخ والشهوات التي يتعود عليها وتشغله في بيته وتشغله في نفسه وتشغله في ليله وتشغله في نهاره، تهبط تنزل هذه الحرارة حتى يبدأ يسمع ويرى ويستشعر ما لا يعرفه في حياته، هنا يبدأ أثر هذه المجالس لهؤلاء الرجال، تحصل بها البركة، يحصل بها كمال الصلة، ويحصل بها حسن الترقي على مدى الاستمرار. إذا استمريت على الشيء في حضورك مع هؤلاء الرجال نفعك الله بها وأظهر الله عليك سر التواصل وسر التآلف. يقولون لو جلس إنسان عند نافخ الكير بتحرق ثيابه، وإن جلس عند صاحب العطر بيشموا الناس منه عطر طيب، وإذا جلست الأولياء مع الاستمرار يصل إليك سرهم وبركتهم. فكيف لو أنت سرت على نهجهم وجاهدت نفسك أن تبلغ ما بلغوه؟ هذا ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى. هكذا توجهوا وكلنا نتوجه لله، إن الله يوفقنا إن شاء الله للسير على منهجهم وعلى طريقتهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اشهد. خليه يقرب قرب قرب.
يا موحى إلى ليالي لونس في الواد الأزهار، وادي الجمال الفريد. يا موحى إلى ليالي لونس في الواد الأزهار، وادي الجمال الفريد. من حيث يصبح ندال أزهار زاهي معطر، يحيي فؤاد البليد، والند والعود في الحضرة مع المسك لذفار. في كل مجلس رغيد تشتاق روحي لزاد القلب يشتاق أكثر، ونابضات الوريد لأنها من ليالي السعد والفتح الأكبر. وكل وارد جديد وارد سماوي محقق، طاب حسن وجوهر وارد من الله أكيد. يمسي المنادي ينادي كل سالك منوار، يرجو العطاء المريد. يا باغي الخير أقبل نغنم الوقت الأنوار، من واردات المجيد سبحان مولاي من هيأ وقدر ودبر أمور كل العبيد. يا حادي الشوق غني وارفع الصوت أكثر، ردد لحون القصيد وامدح حبيبي محمد مدح دايم مكرر. تلقى الرضا والمزيد واصدح بذكره وشنف كل جلسة ومزمار. شوف ذكر طه مفيد كم من مجالس حضارنا، نورها دوب يذكر ننا بها ما نريد. مع الصدور الأكابر ليلهم شان يشهر، في كل ماضي تليد قزان وقتي بهم، مع كل حضرة ومعشار يحيون قلب المريد، ويصلحون القوابل للذي جاء وعسكار في حيهم مستفيد، ومن صبر يا أهل عصري بايرى الصبر أثمار بكل زاهي خريد. حي المربي الذي أرسل مباني وسوار بسور ما كان حديد، ودك طور المعاني لي بها السر يظهر من سر طه العميد. والله يا اخوان ما اقدر شرح هذا المقرر لان شرحه شديد ما يفتهم كل معنى بالحديث المكرر إلا لواعي رشيد يفهم شروط الخلافة من عيوب تحرر في اللوح رقم سعيد. ومن تأهل وصال ومن تدربك تأخر والحكم حكم المجيد والختم بالمصطفى الهادي الحبيب المنور به المواهب تزيد والآل والصاحب والأتباع من كل مفخر راعي وداعي سديد. من هل مزن الرضا من واقف السحب وامطار والبارق يرعد رعيد وما جرى السيل في الوادي وطمى وشوار وعند ربي المزيد.
فاتحة بالبركة من الله ينور ظواهرنا وبواطننا، ينور قلوبنا وأحوالنا، يبارك في أوقاتنا ووظائفها ويجعلنا محفوظين من شر أنفسنا من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء، يقر عيوننا ويعنكم إن شاء الله بالوصول إلى ما وصل إليه هؤلاء الرجال، دخلنا في سلكهم ويجعلنا إن شاء الله ممن أحبهم وارتبط بهم، يزيل عن قلوبنا كل الوسواس إن شاء الله وأثر الشيطان الخناس، يركينا في مراق العطاء ومراق الفيض ومراق المحبة ومراق القرب التي قرب إليها أولئك الرجال في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وأحوالهم. اللهم إنا عبيدك الفقراء، عبيدك الضعفاء، عبيدك المقصرون، سألناك يا أكرم الأكرمين باسمك الأكرم وباسمك الأفخم وباسمك الأعظم إلا ما أصلحت لنا أحوالنا يا أرحم الراحمين، كرمتنا يا الله بقبول توبتنا وبرجوعنا إليك، واحفظنا واحفظت تلاميذنا ومحبينا ومحبوبينا وحاضرينا وغائبينا إن شاء الله حفظا تاما حتى نبلغ إلى ما بلغوا إليه، واجعلنا ممن أحبهم وتعلق بهم، وبارك اللهم لنا في هذه اللقاءات وفي هذه الروحات وفي هذه الجلسات وفي هذه اللحظات وفي هذه الساعات، وبارك في من تصدر، وبارك اللهم في من قرأ، وبارك اللهم في من استمع، وبارك اللهم في من نفع، وبارك اللهم في من انتفع، واجعلها ساعات رضا وساعات قبول وساعات محبة واتصال بالرجال الأحبة والسير في الطريق التي ساروا فيها. اللهم آمين. نشكو إليك يا مولانا ضعفنا وتقصيرنا وعجزنا وذنوبنا وجرائرنا وما نحن فيه، اللهم اخرجنا من دائرة الظلمة والغفلة إلى دائرة الانتباه والإبصار والاستبصار بمنك وفضلك، فإنه لا هادي إلا أنت، ولا مصلح إلا أنت، ولا معطي إلا أنت، ولا موفق إلا أنت، فيا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وعنا عليه، واجعلنا من أهله في كل حال ظاهر وباطن، واغفر اللهم لنا والوالدين وآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا والمتقدمين أجمعين ومن ذكروا في هذا المجلس ومن لم يذكروا من الشيوخ. أسأل الله يربط الحبل بالحبل والوصل بالوصل ويجعلنا أهل إن شاء الله لذلك العطاء والفيض، ويغفر الله لنا ولهم ولشيء صاحب الحضرة والمقام سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى رحمه الله رحمة الأبرار، سيد محمد بن أحمد بن محمد بن هاشم في من في هذه التراب أجمعين ومن في هذا الوادي من رجال الله وأولياء الله وأهل السر وأهل النظر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتغشاهم بواسع رحمتك، واختم اللهم بالحسنى أعمالنا وأعمارنا، وأنت راضي عنا في خير وفي لطف وعافية. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.